أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثنا اليوم هو مش كتير معقد، لأنه بحث في النصوص، لأنه نحن قلنا من ضمن التنبيهات اللي نذكرها تأييد النصوص الدينية لما ذهب إليه الحكماء من عينية الصفات أو من التوحيد الصفاتي بالمعنى الذي ذكره. ولكن وصل الكلام إذن إلى، أو ختمنا الكلام في الأمر الثاني، فبعد أن قسمنا الصفات وذكرنا الآراء وختمنا ذكر الآراء بالرد على منكري الصفات، وصل الكلام إلى تنبيه وهو معقود لبيان النصوص الدينية المذكورة في تراثنا التي تؤيد قول الحكماء. ولكن قبل البدء بهذا التنبيه سنذكر دليل الأشاعرة على مقالتهم. فقد ذكرنا يوم أمس أن الرد على الأشاعرة واضح بنفس النظر إلى معنى وجوب الوجود، ولكن ما هي الأدلة التي أقاموها؟ وكما قلنا أن الأشاعرة قالوا بالقدماء الثمانية، أو قالوا بزيادة الصفات على الذات وقدم هذه الصفات. دليلهم في الحقيقة أو ما ذكروه من الأدلة يرجع إلى المشاغبة اللفظية، كما يقال في باب الجدل من الصناعات الخمس، نوع من المشاغبة اللفظية. لأنهم قالوا إننا عندما نقول بأن الصفات عين الذات، يعني إذا قبلنا معكم أيها الحكماء أن الصفات عين الذات، فينبغي لنا أن نقول أن العالم علم، لأن الله هو العالم، فينبغي أن نقول أن العالم علم. ولكن العالم غير العلم، العالم مبدأ للعلم لا يكون هو العلم، فالعالم شيء وهو ذات متصفة بالعلم. فقولكم أيها الحكماء أن العلم عين الذات، يعني العالم هو علم، ولكن ببداهة الوجدان وببداهة الذوق اللغوي لنا ننفي هذا الأمر، لأن العالم هو ذات متصفة بالعلم. فقولكم الصفة عين الذات ينفي كون العالم هو ذات متصفة بالعلم، ويجعل العالم هو العلم، مع أننا نفرق أن العالم شيء والعلم شيء آخر. هذا قولهم الأول. طبعا لاحظوا قول ما عم يتوجه لا على الكبرى اللي ذكرناها ولا على الصغرى، هو نوع من إقامة مناقضة، إذا تتذكروا نوع من إقامة أمر آخر يناقض النتيجة. نحن قلنا وصلنا ضمن المقدمات أن صفات عين الذات، قالوا إذا صفات عين الذات يعني العالم هو العلم، مع أنه العالم شيء والعلم شيء آخر، العالم هو مبدأ للعلم أو ذات متصفة بالعلم، فما فينا نقول العالم علم. طيب هذا قول الأول. الدليل الثاني أو الشبهة الثانية التي قالوها هي شبهة أقرب إلى الإشكال النصي، يعني إذا كانت الصفات عين الذات فينبغي أن يجوز، أو ينبغي أن يجوز لنا أن ندعو الله وأن نقول مثلا يا علم أغثني مثلا. شفت شو إشكال؟ إذا الصفات عين الذات يعني العلم عين الذات، يعني الذات هي العلم، فإذا الذات هي العلم فلماذا لا ننادي الله يا علم؟ لماذا لا ننادي الله يا قدرة؟ لماذا لا ننادي الله يا حياة؟ فلنناديه مثلا يا علم. ولكن الشريعة لم تأتي على ذكر هذا الأمر، ولا النصوص الشرعية، ولم نعهد هذا الأمر من النبي والأوصياء وأرباب الشرائع، فإذا هذا الأمر لا منشأ له. هذا كلام. والحقيقة أن هذين الادعاءين يرجعان إلى المشاغبة اللفظية كما قلت، وإلا فالدليل بكبراه وصغراه تام على المطلوب. أما بالنسبة إلى القول الأول فنجيب عليهم بعدة أمور. الأمر الأول أن مغايرة العالمية للعلم مقايسة لله بالإنسان. يعني أنتم أيها الأشاعرة قلتم، هذه رضع الشبهة الأولى اللي قالوا العالم غير العلم، أنتم أيها الأشاعرة رأيتم أن الإنسان ذات تتصف بالعلم، فأسميت هذه الذات بالعالم، هذا تشبيه للذات الإلهية بالإنسان. على مستوى رؤيتكم للإنسان ترون العالم غير العلم، ولكن من قال لكم أن عند الله العالم غير العلم؟ يعني هذا يعني خلط بين المصادق. هذا أولا. ثانيا، هذا الرد اللي أنا بهمنا. ثانيا، أننا نشاغب بمثل مشاغبتكم في اللغة. يعني أصلا في اللغة العربية، وهذا بحث المفترض يمرق معكم بالأصول، مبدأ الاشتقاق في اسم الفاعل. يعني عندما تقولون عالم، من قال لكم أنه في اللغة أن المشتق، المشتق سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو إلى آخره، لكن هلأ نحكي عن اسم الفاعل هو العالم. من قال لكم أن المشتق في معنى، في معنى يدخل في تعريفه الذات؟ يعني من قال لكم العالم هو ذات متصفة بالعلم؟ نحن ما نقول أن المشتق هو هيك تعريفه، نحن نقول أن المشتق اللي هو منه اسم الفاعل هو مبدأ الاشتقاق، هو مبدأ الوصف. بتعبير آخر، عندما نقول ناطق، لا نقصد بالناطق أن هناك ذات، ذات متحصلة تلبست بالنطق. لغويا عم بحكي، التفتوا، أنا ما عم بحكي لا عقائديا ولا فلسفيا هلا. لغويا اسم الفاعل لا يدخل في تعريفه الذات. بتعبير آخر، وهذا الـ هذا الـ هذا الأمر اللغوي كتير رح يساعدكم بأصالة الوجود بس تدرسوا بداية أو نهاية. بدي أسألكم، الحائط أبيض، الحائط أبيض. طيب سؤال، الحائط أبيض بذاته أبيض، ولا الحائط من حيث هو هو لا أبيض ولا أسود ولا أي لون، هو يعرض عليه البياض، صح؟ الحائط يعرض عليه البياض. فشو بقولوا الفلاسفة بالاستعانة بهذا المبدأ اللغوي؟ بقولوا البياض عرض على الجسم، فاتصف الجسم ببركة عروض البياض عليه بأنه أبيض. يعني مش الجسم اللي هو أبيض، البياض العارض على الجسم أبيض، فصار هو بمعنى أن البياض أبيض أولا وبالذات البياض أبيض. ولكن حيث أن البياض عرض على الجسم، تسامحا قلنا الجسم أبيض، وإلا الجسم مش أبيض، الجسم مش أبيض، بياض الجسم أبيض. هذه من حيث اللغة، لأنه الجسم إذا كان الجسم هو الأبيض، عرفت كيف؟ ما هو الجسم قد يقبل البياض قد يقبل السواد، ولكن عروض البياض عليه جعله مبدأ لوصفه بأنه أبيض. فبالتالي بيقولوا باللغة، بيقولوا أصلاً المشتاق لا يؤخذ في تعريفه الذات. فبالتالي نحن أولاً وبالذات المتصف بالأبيض هو البياض، ثانياً وبالعرض الجسم. كذلك الأمر، المتصف بالعالمية هو العلم، هو العلم. فأصلاً ما في أي شبهة لغوية. كمان إذا بدي أجيب لكم كلام للأصوليين، بقولوا خلافا لما يمكن أن يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى، لم يؤخذ عنوان الذات في معنى ما يعد مشتقا. يمكن هاد تكون خلاف الأنس الذهني، لم يؤخذ عنوان الذات فيما يعد مشتقا. فكلمة الناطق مثلا ليست بمعنى ذات مفروضة لديها نطق أو مفروض لديها النطق، لأن كلمة ناطق التي هي في صيغة اسم الفاعل مشتقة من مصدر نطق أو من المصدر نطق، وهي قبل أي شيء مبينة للحالة الفاعلية لمبدأ اشتقاقها. يعني أصلا أيها الأشاعرة، أنتم عندكم شبهة لغوية، أنتم عم تناقشونا باللغة، نحن نقولكم كمان باللغة. أنتم قلتم أن العالم غير العلم، فبالتالي الصفات زائدة. نحن نقول أنه من قالكم باللغة العالم غير العلم؟ العالم هي العلم، والذات التي تتلبس بالعلم ثانيا وبالعرض تتصف أنها عالم من حيث اللغة. فبيقول الأصوليين إن النطق نفسه، إن النطق نفسه هو الذي يعد ناطقا، نفس النطق هو الذي يعد ناطقا بالذات في كلمة ناطق، في حين يعد الشخص الناطق ناطقا بالعرض وفي الدرجة الثانية. هي من ناحية الأصوليين. طبعا العلماء الأصول أشبعوا هذا البحث منيح، حتى يعد من يعني العلماء الأصول حكوا بهذا البحث أكثر ما حكوا اللغويين يعني، وأشبعوا منه. هذا بالنسبة لقولكم الأول. أول شيء، هذا القول لا يعارض الدليل العقلي القطعي، بل يمكن إذا تنزلنا 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 قولي خيي من ضيق الخناق ما أدري نعبر، غير هذا إذا تنزلنا. ولكن إذا بدناش نتنزل نلكن هذه دعوة تقول أن اسم الفاعل أخذ في معناه الذات، يعني هي ذات ووصفت بالعالم، يعني العالم ذات وصفت بالعالم، فلابد أن العالم يكون زائدة. نلكن لا، حتى لغويا نحن من إيشكم نلكن أن اسم الفاعل أخذ في معناه الذات. العلم عالم، هذا بالدرجة الأولى. وأما الدليل الثاني اللي هو إنه إذا كان كمان هذه مسألة إلى علاقة بالنصوص، إذا كان الله صفاته عين ذاته فكان فينا النادي يا علم. نقول لهم أول شيء من قالكم ما فيناش النادي؟ إذا أنتم معتبرين إنه توقيفية الأسماء، يعني في بحث توقيفية الأسماء بتعرفوه، بحث توقيفية الأسماء هن ذهبوا بعض المتكلمين إلى عدم جواز أن نطلق على الله أي صفة لم تذكر في الكتاب والسنة. عدم جواز أن نطلق على الله أي صفة لم تذكر في الكتاب والسنة، يعني الأسماء توقيفية نقف على حدها. فبالتالي مثلا أن نحن نقول أن الله واجب الوجود، بيقول لك الأخباري والبعض الأشاعرة بيقول لك خي واجب الوجود هذا اسم من أسماء الله، نحن نؤمن بتوقيفية الأسماء، يعني ممنوع تطلق أي اسم على الله لم يذكر في النصوص الدينية. هذا أمر عدم هذا أمر فقهي، عدم جواز إطلاق الاسم على الله أمر فقهي، ولكن مش معناته أن معنى الاسم مش موجود وما متحقق ومعقول. هذا أولا. ثانيا من قالكم نحن ما بنوصف الله أنه العدل، الحكم العدل من الصفات الموجودة بالنصوص أنه العدل. طب شو العدل؟ لم نقل أنه عادل، وصفناه أنه العدل، بل فموجود بالنصوص على خلاف ما ذكرتم، فيمكن وصف له بأنه العلم وحقيقة العلم. ثانيا أنه من التعابير البلاغية التي تذكر في علم البلاغة أنه يمكن للشخص أن يطلق على أي ذات، يطلق على أي ذات الصفة مجردة عن الاشتقاق للدلالة على شدة استغراق هذا الوصف. يعني مثلا لما تقول علي عدل ما بتقول عادل لاستغراق العدالة فيه، يعني هذا فيك تعتبره وصف بلاغي. لما تقول علي عدل هو حقيقته عدل، حتى بالآيات القرآنية لما وصفوا النبي موسى والنبي هارون قالوا وصفوهم بأنهم سحر، هؤلاء سحر، يعني ما قالوا عنهم ساحر، قالوا هذي سحر، يعني مستغرقين بهذا الوصف. فبالتالي هذه الشبهات هي شبهات لا تتعدى أن تكون شبهات لفظية من قبل الأشاعرة. هذه تتمة لما ذكرناه سابقا من دليل الأشاعرة ورد واضح. أما التنبيه، طبعا هذا بصورة التنبيه الثاني، التنبيه الأول بالصفات الخبرية، هذا التنبيه الثاني اللي هو معقود للإجابة أو لعرض بعض النصوص الدينية التي ذكرت ما ذهب إليه الحكماء. وبالحقيقة يعني يكاد الإنسان يعجب من النصوص الدينية لصراحتها ووضوحها بهذا المطلوب. طيب أنا سأقرأ بعض النصوص وسأعلق عليها بما يفيد إن شاء الله، بما يفيد مطابقة كلام أهل البيت عليهم السلام لما ذهب إليه الحكماء. من أقوى الروايات عن علي بن إبراهيم وهم عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق أنه قال للزنديق حين سأله ما هو، الزنديق سأل الإمام الصادق عليه السلام ما هو، فقال الصادق عليه السلام، هذا من كتاب التوحيد بأصول الكافي جزء الأول، فقال الصادق عليه السلام هو شيء، حتى كلمة شيء وقع نزاع بين المتكلمين، هل يصح أن يقال لله بأنه شيء؟ ليس فلا في أي قرآنية، قل أي شيء أعظم شهادة، قل الله. فحتى في بالكافي في باب في جواز أن يقال له شيء.
المهم
ما هون بتصير أنت بتروح ليس كمثله شيء، بدك تروح تقيدها بالآيات الثانية اللي هي بتقول ليس كمثله شيء، بمعنى شيء موهوم، شيء معقول، ممكن ما سواه كذا. لا بالعقيدة بلاك منها منفرق بين نوعين من العقائد. في بعض العقائد الكلية التي لا تقليد فيها مثل التوحيد، هذه أصلا ما فيك أصلا صحة السند وعدم صحة السند ما بتفيدك. في بعض العقائد التفصيلية اللي هي مثلا مثل تفاصيل المعاد، والله مثل وجود الحور العين مثلا في يوم القيامة، أو مثل أوصاف وصف الجنة، شكل الجنة ووصف الجنة. هذه العقائد التفصيلية ذهب بعض العلماء إلى جواز التعامل مع الروايات العقائدية معاملتها مع الفقهية. من أي باب؟ مش من باب إثبات مضمونة، أنا لم أقول هذه صحيحة السند، مش من باب أن مضمونة أنا صار حجة علي، لأنه ما في حجية بالروايات العقائدية بمعنى التنجيز والتعذير، بمعنى أنني أعقد القلب على مضمونها. عرفت كيف؟ بهذا المعنى. وبيجي إن شاء الله بالكفاية عندكم بالاستصحابات، بباب الاستصحاب، بعض بتنبيهات الاستصحاب مسألة الروايات العقائدية. طيب، قال الإمام الصادق عليه السلام: هو شيء بخلاف الأشياء. ارجع بقولي، لاحظ، ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية. شو يعني شيء بحقيقة الشيئية؟ في بحث بالفلسفة، حدا منكم درس بداية وعم يدرس بداية؟ شيء في بحث تاخذوه أن الوجود يساوق الشيئية، إنه الوجود والشيئية شيء واحد. يعني ما تقول شيء هو وجود. ومرق معكم، وين مرق معكم؟ مرق معكم بالمنطق لما قالوا إنه بقصة إنه الجهل المركب مش علم، لأنه الجهل المركب هو علم بالشيء، كذا مرق معنا بتفاصيل. ولكن اللي بدي أقوله إنه الشيئية هي عين الوجود، على ما سيأتي في الفلسفة. الشيئية عين الوجود. لما يقول الإمام الصادق وأنه يعني ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه تعالى شيء بحقيقة الشيئية، شو يعني بحقيقة الشيئية؟ يعني بحقيقة الوجود، يعني هو وجود محض. هذا معنى وجوب الوجود، هو وجود محض، هو شيئية محضة، وجود محض. والدليل عليه بالقرين المتصل اللي بعده بيقول لك: غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدرك، راح من الحواس الإدراك الحسي، لا تدركه الأوهام، لك حتى الإدراك الخيالي والوهمي وغيره، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور. كيف إنه الماديات مع الوقت تتدهور كذا، ولا تغيره الأزمان. فقال له السائل، يعني هذا المقطع يشير إلى وجوب الوجود، أنه شيء بحقيقة الشيئية. يعني بحقيقة الشيئية يعني هو وجود محض، ليس وجودا مقيدا لا بجسم ولا بصورة ولا بلون ولا بكيف ولا بكم ولا بأي شيء، هو وجود محض صرف. فقال له السائل: فتقول إنه سميع بصير. انتقل من التوحيد الذاتي هلأ لشو؟ لتوحيد الصفات. لك أهل البيت كانوا يخاطبوا الناس على قدر عقولهم. فأوعك يوم من الأيام جيب رواية وتعتبر أهل البيت دايما كان ديدانهم هيك. مثلا بيجي واحد، مثلا لأعطيك مثلا، بيجي واحد لعند الإمام الصادق بيقول له، واحد كان يؤمن كان ثانويا يعني يؤمن بوجود أكثر من إله، يعني مبدأ للوجود، بقوم بيقول له: شو الدليل أنه واحد؟ أم قال له الإمام الصادق: أنت بتؤمن أنه اثنان؟ قال له فأنا وياك مؤمنين بوجود واحد، أنت بدك دليل تجيب أنه في تاني؟ أحد أجوب اللي مذكورة، يعني قال له الإمام الصادق: أنت بتؤمن باثنان وأنا بأمن بواحد، يعني اثنيناتنا بنؤمن بالواحد، أنت بدك دليل تجيب أنه في تاني؟ يعني الإمام الصادق مثل كأن ألاب عليه يعني. فالتفتوا، ما كلام أهل البيت خاصة بالعقائد مش ديدن واحد، مش مثل الفقه. الفقه هو مشرع يتكلم بلسان العرف، لأنه عم يحكي قانون، القانون بدوش يكون مرمز، بده يحكي بلسان العرف، فنحن بناخذ بالظهور العرفي. بس إياكم تتعاملوا مع الروايات العقائدية واللي بتحكي عن الإلهيات بظهور العرفي وبتعامل بسيط ساذج، أبدا أبدا. طيب، عشان هيك بهذه الرواية الظاهر إنه السائل شو كاين؟ ظهر السائل كان ذكي، أثبت له التوحيد، رفت له دغري على الصفات، قال له إنه صادق هو اذهب بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية، يعني هو وجود محض. فأم قال له السائل سؤال تاني: فتقول إنه سميع بصير؟ قال: هو سميع بصير. قال له إنه صادق هو سميع بصير، بس كمل الإمام الصادق: سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة. يعني سميع لا بتوسط آلة، هو لا يفتقر إلى غيره ليسمع، لا يفتقر إلى غيره ليرى بغير آلة، مش مثل نحن بدنا آلة لنسمع أو نسمع بلحم ونبصر بشحم مثل ما ببعض الروايات، لا بغير آلة. فأكمل الإمام الصادق: بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. لاحظ، يسمع بنفسه ويبصر بنفسه من دون أي آلة، ما بيحتاج لغير ذاته ليسمع، لغير ذاته ليبصر. يسمع، هلا هذه الباء بدك تفتل الباء، شو الباء؟ مرة بتجي بمعنى السبب، مرة بتجي بمعنى الظرف، مرة بتجي، هودي كلهم ما بيجوا عند الله، لأنه مش إنه يسمع، ممكن اللي بنفسه يعني بسبب نفسه، بس مش معناتها إنه نفسه هي علة لسمعه، لا، سمعه عين نفسه، هو أحسن 100%. يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. بيرجع بيكمل لك التدرج، قال له الإمام الصادق أول شيء سميع بصير بغير آلة، يسمع بنفسه، شو كمل؟ ليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر. هالعينية عم قل له التفت، بس قل لك سميع بنفسه، مش قل لي إنه سمعه شيء وهو شيء آخر، لا تذهب بقول إلى هذا المعنى، أنه ويبصر أنه شيء والنفس شيء آخر، عم قل لك هيك لأنه معاش قادر عبر أكثر من هيك، ولكن أردت عبارة عن نفسي، بدي عبر عما أعتقده ولكن العبارات ما عم تسعفني. لما لك يسمع بنفسه ما قصدي أنه هو شيء والنفسه شيء آخر، ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا، عم تسألني، وإفهاما لك إذ كنت سائلا، يعني أنا مطلوب فهمك، فما في العبارات لا تسعف. طبعا هون في بحث كتير مهم، أنه هل اللغة، بحث هرمنيوطيقي، يعني هل اللغة أوسع من الفكر أو أضيق من الفكر، أم الفكر واللغة من طابقين؟ هذا بحثوا، إذا كنت تبحثوا مارتن هايدغر، قال إنه ما في إنسان بيفكر بلا لغة، فاللغة والفكر متحدين. طب هون شو اللي أردت عبارة عن نفسي فأقول، بيجا أتدرج لايكو، أول شيء شو قال الإمام الصادق؟ سميع بصير، رجع قال له بغير جارحة، رجع قال له سميع بنفسه، رجع قال له مش معناته هو شيء ونفسه شيء آخر، كمل لك شو كمل، قال فأقول إنه سميع بكله، بنفسه رجع قال بكله، رجع تدرج الإمام الصادق، لا أن الكل منه له بعض، يعني حتى مش مركب من كل وبعض، من أنه أبعاد، ولكنني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك، يعني أنا كل هذا من أنا بجيبه بس من أنه سميع، ليس مرجعي في ذلك إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات. شاني بلا اختلاف الذات؟ بلا تركب، يعني بيرجع لحقيقة الشيئية وصرافة الوجود، ولا اختلاف المعنى. لاحظتوا قديش عميقة، أنه الكل ليس له بعض، مش معناته هو شيء من نفسه شيء آخر، عم رد على الأشعرة وعلى من قالوا بالتركب. قال له السائل، رجع كمل السائل، فما هو؟ لاحظ السائل لما سألوا فوق أول سؤال سألوا إياه السائل، قال له ما هو؟ فقام جاوبه كل هو الإمام الصادق، رجع قال له السائل فما هو؟ هل هذا السؤال تبين من فوق أنه السائل كان بيفهم؟ لأن الإمام الصادق ما رح يعطيه هيك جواب إذا ما رح يستوعبه. طب ليش رجع قال ما هو؟ هل لأنه ما فهم؟ بس الظاهر أنه فهم، لأنه فرع، ما قالوش ما فهمت ما هو، قال له فما هو، يعني بناء على اللي حكيتني فما هو. فقال له الإمام الصادق هو الرب وهو المعبود، وصلوا للربوبية التشريعية، لأنه هو زنديق، حظت يبلش له من توحيد الذات وصل للربوبية ليعبده. قال هو الرب وهو المعبود وهو الله، وهو الله، وليس قولي الله إثبات هذه الحروف ألف ولام وهاء ولا راء ولا باء، ولكن ارجع إلى معنى وشيء خالق الأشياء وصانعها ونعت هذه الحروف، وهو المعنى سمي به الله الرحمن الرحيم العزيز وأشباه ذلك من أسمائه، وهو المعبود جل وعز. قال السائل، كمل السائل، قال له السائل فإن لم نجد موهوما إلا مخلوقا، دقيق هذا زنديق حربو يعني. فلم نجد موهوما إلا مخلوقا، مثل ما بنقول طب ما كل شيء نحن بنتصوره عقدنا، يعني ما رح اتصور شيء غير إنساني. كيف بدي اتصور الرب اللي عم تحكي لي عنه انه مطلق واني محدود؟ معقول اتصور المطلق واني محدود؟ كيف ذهني بدي اتصور هذا الشيء؟ فقال له سائل: فإن لم نجد موهوما إلا مخلوقا. دقيق. قال له أبو عبد الله عليه السلام: لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا. لكن الله ما أمرنا أن نوحده. جواب تشريع يعني. إذا أنت مثل ما عم تقول جواب نقدي، إذا مثل ما عم تقول أنه نحن ما فينا نتصور التوحيد، فإذا ليش الله أمرنا بالتوحيد؟ لكان التوحيد عنا مرتفعا، لأن لم نكلف غير موهوم. نحن ما بنتكلف في شيء غير مطاق، ولكن نقول لك القيد. هو شو قال له السائل؟ قال له لم نجد موهوما إلا مخلوقا. طبعا موهوما يعني معقولا، هون معقولا ما في شيء بيخطر على أذهاننا إلا هو مخلوق. أم قال له المام الصادق؟ لا، ولكن نقول كل موهوم بالحواس مدرك به. عزد له قيد: موهوم بالحواس مدرك به، مش كل موهوم فهو مخلوق، لا، موهوم بالحواس. زاد له قيد بالحواس: تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق. مش كل موهوم مخلوق، مش كل متصور مخلوق، كل متصور حسيا مخلوق إلى آخره. المهم الرواية طويلة. قال له السائل: فقد حددته إذ أثبتت وجوده إلى آخره. بكمل السائل أصول الكافي الحديث السادس الجزء الأول بكتاب التوحيد. جيد، هذه رواية من الروايات، هذه رواية من الروايات. من الروايات الأخرى أيضا، شفتوا الروايات على فكرة من الأمور اللي أنا أؤيدها جدا جدا جدا، إنه لولا حديث أهل البيت، لولا حديث أهل البيت ولولا القرآن ما كان نما للإسلام فلسفي. كانت النصوص الدينية هي أكتر رافد للمفكرين والحكماء الفلاسفة ليطلعوا الأشياء الجديدة. الإمام الخميني أكيد، الإمام الخميني أصلا هو تقريبا أغلب كتاباته الفلسفية هي على كلمات أهل البيت، شرح دعاء السحر، مصباح الهداية اللي هي شرح جنود العقل والجهل، شرح الأربعون حديثا، تقريبا أغلب المطالب اللي حتى كشروح على أحاديث أهل البيت عليهم السلام. طيب، من الأحاديث التي ذكرت أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم. لاحظوا، العلم ذاته، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، كمن يشير إلى مطلب الفلاسفة. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. ومن الروايات أيضا عن الإمام الصادق أيضا، أخبرني، سئل الإمام الصادق: أخبرني عن الله تبارك وتعالى، لم يزل سميعا بصيرا عليما قادرا؟ قال: نعم. فقلت له، هذا شو قلت له؟ بدل انه كان في نزاع كلامي بزمن الإمام الصادق، يعني جاي واحد عم يقول له الإمام الصادق انه هالجماعة عم بيقولوا هيك، كأنه كان في نزاع، والأحداث والأسئلة لم تكن بريئة، يعني ناشئة من فراغ، كانت ناشئة من حركة فكرية كانت موجودة بزمن الأئمة عليهم السلام. فقلت له: إيه؟ فإن رجلا ينتحل موالاتكم أهل البيت، يقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا بسمع، يعني بسمع يعني بآلة أو بجارح، وبصيرا ببصر، وعليما بعلم، وقادرا بقدرة. قال الراوي اللي هو أبان بن عثمان: فغضب عليه السلام ثم قال: من قال ذلك ودان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء، إن الله تبارك وتعالى ذات علامة سميعة بصيرة قادرة، يعني ذاته العلم. جيد. أيضا عن هشام بن سالم الإمام الصادق: فقال لي: أتنعة الله؟ قلت: نعم. قال: هات. لكن الإمام الصادق كيف عم يتعامل مع أصحابه؟ ببادره بالسؤال، بيقول له الإمام الصادق لهشام بن سالم، بيقول له: أتنعة الله؟ توصفه لله؟ أم قال له هشام: نعم. قال له: هات فرجيني شو بتحكي. فقلت هو السميع البصير. قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. بعدك ما ميزت لي سميع بصير، حلو، بس كيف يعني سميع بصير؟ قلت فكيف تنعته؟ يعني قال له هشام بن سالم مصدق، طب أنت كيف تنعته لله؟ فقال هو نور لا ظلمة فيه، وجود محض. شيخ الإشراق السهروردي عنده فلسفة النور، والنور هو الوجود عنده، لأنه كل ظلمة ترجع إلى العدم، والظلمة هي عدم النور. هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، يعني نفس ذاته الحياة، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. فبقول هشام بن سالم فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. بدك تشوف القابل، يعني هي فعالية الفاعل وقابلية القابل، بدك تشوف القابل شو لا عنده مقدمات تمهيدية. طيب شو هي النور هوني حقيقة النور؟ بحكي أني جملة بسيطة، النور هو الله في الروايات، الله نور السماوات والأرض، عرفت كيف؟ مثل نوره كمشكات، هذا مثل نوره، مش هو نوره. وكمان الملفت أنه ما قال نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات، يعني كمشكات هي مش توصيف له، هي توصيف لمثل نوره. من الدقائق أيضا أحسن النور بالمعنى العقائدي أو مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره، النور هو الذي يشرق على غيره فيظهره. بقولوا هذا الوصف للنور هو يشابه الوجود، لأن الوجود هو الموجود بذاته الموجد لغيره، أو الله هو الموجود بذاته الموجد لغيره. فكما أن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره، الله موجود بذاته موجد لغيره، عرفت كيف؟ فلما نقول هو نور لا ظلمة فيه، يعني هو وجود محض لا ظلمة فيه من أي أنواع الظلم، من العدم والجهل والعجز والموت وإلى آخره. جيد، هذه إذا صح التعبير جملة من النصوص التي وردت في مروياتنا، والتوحيد للصدوق ذكر شيء كتير مهم. إلى هنا يكون قد تم الكلام فيما ذكره المصنف من بحث الصفات، هذا ما ذكره ولم يذكر أي شيء آخر، ويعني وللأسف الظاهر هو مراعاة للاختصار، لم يدخل إلى ميدان الصفات التفصيلية، يعني لم يدخل إلى العلم ما هو، إلى الحياة ما هي، إلى القدرة ما هي. وهذا الأمر بيعمل نقص كتير كبير، خاصة أن العلم هو من أغمض الأبحاث العقائدية، العلم من أغمض الأبحاث العقائدية وأشد، يعني هي واد مظلم بالنسبة للحكماء، حتى تاريخ مسألة العلم الإلهي تطور. لا اختصارا بهالدقيقة بقول علم الله المبحوث عنه في الفلسفة وفي العقائد على ثلاثة أنحاء. النحو الأول علمه بنفسه أو علمه الذاتي، وعلمه بغيره. وعلمه بغيره يتفرع، يعني عندنا العلم الإلهي نوعان قسمان أوليان، القسم الأول علمه بنفسه، القسم الثاني علمه بغيره، يعني بمخلوقاته، لأنه لا غير له لأنه واحد، علمه بمخلوقاته. علمه بمخلوقاته على ثلاث أنحاء بحثت، قبل الإيجاد ومع الإيجاد وقبل الإيجاد. قسمان قبل الإيجاد بمعنى العلم بالذات، وقبل الإيجاد بمعنى مغاير للعلم بالذات. هذا كتقسيم، أنا ما شرحت شيء أكيد، يعني هذه معركة العلم وقعت ضمن معارك العقائد، لأنه شو معنات علم الله؟ راح أعطيكم أنا ست أبحاث كعناوين ذكرت في مباحث العلم. هل علم الله حضوري أم حصولي؟ بحث. هل علم الله إجمالي أم تفصيلي؟ شو يعني قصدي إجمالي؟ يعني مثلا وصف الإنسان، بأن مثلا الإنسان هو وصف يشمل كل أفراد الإنسان زيد وبكر وعمر. هل الله يعلم بالجزئيات أم يعلم فقط بالكليات؟ طبعا النصوص الدينية تقول أنه يعلم بالجزئيات، طب ليش طرح هذا السؤال؟ بيقول لك لأنه العلم بالجزئيات يقتضي التغير بالذات. نحكي فيه إن شاء الله إذا كان في مجال. العلم بالكون هو العلم بالوجه، هذا بحث طرح عندهم. العلم الفعلي والعلم الانفعالي، يعني العلم قبل المعلوم والعلم بعد المعلوم. العلم المتغير والعلم الثابت، والعلم بالفعل والعلم بالقوة. هل علم الله بالقوة؟ يعني أنا هلأ مثلا مش رافع إيدي، الله عالم أني بدي أرفع إيدي، طب علمه أني بدي أرفع إيدي علم بالفعل قبل ما أرفع إيدي، ولا علم بالقوة بس أرفع إيدي بصير علم بالفعل؟ يعني علمه بالقوة ولا بالفعل؟ هذه الأبحاث مهمة جدا وخطيرة وتؤثر كثيرا على شتى المباحث. يأتي البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.